كان الكلام في سورة الرابعة من صور المسألة، وهي مسألة إذا عدد الفقيه عن معرفة عن الوجوب نفسي أو غيره من طريق أدلة الاجتهادية، فما هل هناك بواسطة الأصل العملي يمكن إثباته أحد الوجهين وهو أنه غيري أو نفسي أو لا؟ تقدم الكلام في صور الثلاثة، هذه صورة رابعة التي دخلناها في بس في الجلسة السابقة. قال النعيني على ما قال سيد العظم نقلا عن النعيني، يقول ها هنا إذا كان الشك في تقيد الصلاة بوجوب بالوضوء حتى يكون الوجوب الوضوء غيريا، فنتمسك بالبراءة عن التقيد، فنميز بذلك أن الوجوب الوضوء نفسي وليس غيريا. وإن شككنا في أنه نفسي بمعنى أنه واجب قبل وقت وجوب الصلاة، إذن نتمسك بالبراءة لننفي كون الوجوب غيريا، فيتشخص أن التكليف هنا بالوضوء تكليف غيري وليس تكليفا نفسيا. صورة ثالثة وهي أنه بعدما توضأ الإنسان قبل الوقت ودخل الوقت ووجبت الصلاة، حينئذ نشك في أن هل المكلف هل المتوضي قبل الوقت مكلف بالوضوء مرة أخرى بعد الوقت؟ فإن كان مكلفا فالوجوب غيري ولا يكفيه الوجوب الذي امتثلهما قبل الوقت. وإن كان وإن أثبتنا للبراءة أنه الآن ليس مخاطبا، فيلزم ذلك أن وضوءه السابق صحيح. هذا ملخص. السيد العظم عندهم مع عدم كلمات إشكالات على أثنيني، وأهم إشكالاته هو أنه كيف يمكنه الجمع بين التمسك بالبراءة لنفي وجوب الوضوء قبل الوقت ولنفي وجوب نفي تقيد الصلاة بالوضوء بمعنى وجوب الوضوء بعد الوقت، كيف يمكنه التمسك بالبراءة عن أمرين معا؟ فإنه تمسك بالبراءة في أطراف العلم الإجمالي، وها هنا طرف العلم الإجمالي، وهما الوضوء قبل الوقت والوضوء بعد الوقت. وإن كان تدريجيين، يقول قلنا في محله أنا في محل احتياط في شبهة في شك في المكلفين، أنه لا فرق بتنجز العلم الإجمالي بين أفراد أطراف الدفعية وهم ولي الموجودة في وقت واحد أو أطراف تدريجية التي تأتيها فيها وقت متعدد حسب تدريج الوقت. هذا ملخص إشكال سيد العظم أو أهم إشكاله في المقام. هذا الإشكال من سيد العظم غير واضح، والوجه في ذلك إن النعيني في مقامه بل فرد صور الثلاث في إحدى صور تمسك بالبراءة فنفى وجوب غيري، في صورة أخرى تمسك بالبراءة فنفى وجوب عن نفسي، ليس في صورة واحدة هو يتمسك بالبراءة في جانبين حتى يقال أنه قد تمسك بالعسل في طرف العلم الإجمالي. في هذا فرض للشك صور متعددة، في كل صورتين تمسك بالبراءة حيث يمكن التمسك بالبراءة، فإشكال سيد العظم على نعينيه غير واضح. عندنا ملاحظات تقدم الكلام في جملة منها، هذا فيما تقدم. الآن ملاحظة أخيرة في المسألة، ومفاد هذه الملاحظة أن البراءة الشرعية مفادها عدم الجعل فقط، أنه ليس هناك شيء مجعول في حق العبد في مورد البراءة. معنى البراءة الشرعية هذا، قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع، وما رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وغير ذلك من الأدلة على البراءة الشرعية. مفاد هذه الأدلة كلها يتلخص في أنه ليس هناك جعل. فمعنى ذلك إن البراءة إنما يتمسك بها، براءة شرعية إنما يتمسك بها لنفي الشيء لا لثبوت الشيء. ومعلوم أن ثبوت الشيء يكون هذا بنحوين، إما وجود شيء وإما ثبوت وصف له، هذا قائم جالس بل ميت حي إثبات الوصف، كل منهما إثبات للشيء. والوجوب والبراءة برية عاجزة عن إثبات أي شيء، سواء إثبات ثبوت إثبات وجود الشيء أو إثبات وصف الشيء أو إثبات الامتياز لهذا عن ذاك. هذا امتياز إذن إثبات وصف، هذا غيري، هذا أثبت وصف الغيرية حتى يتميز ثابت عن غير ثابت. فالتمسك بالبراءة والذي التمسك الذي سعى فيه صاحب صاحب السيد العظم والنائنية، هذا وهو إثبات التمييز لهذا الوجوب أنه نفسي أو غيري، هذا إثبات التمييز، هذا ليس من شأن البراءة الشرعية أبدا. هذا بالنسبة إلى البراءة الشرعية. وأما البراءة العقلية فنحن لا نقول بها كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. وهذان العلمان النعيني سيد العدم يقولان بها، لكن مفاد البراءة العقلية إخوتي جلال منحصرون في رفع المؤاخذة، في رفع العقوبة، أو في رفع استحقاق العقوبة، رفع استحقاق المؤاخذة. ولرفع هذا أيضا فهو أصلا أجنبي، يعني مفاد البراءة العقلية بعيد كل البعد عن مقام الجعل التكليف والتشريعات. ليست براءة عقلية ناظرة إلى تشريعات، بل هي بعد ما تنتهي تشريعات، بعد ما تنتهي دنيا وتذهب دنيا إلى حال سبيلها، الآن يأتي مورد هذا سهولة البراءة العقلية، يا بمك مؤاخذة، يا بطريقك إلى الجنة مبلت عشر طارد عليها، هذا معنى البراءة العقلية. فأنتم تتمسكون بالبراءة الشرعية وبالبراءة العقلية مثلا لإثبات التمييز في الشرعيات، هذا بريء يعني خارج عن قدرة عن نطاق قدرة هاتين البراءتين أبدا. فإذا عدنا إلى رأس البحث من جديد، هذا وهو أنه إذا عجز إذا قصرت يد الفقيه عن إثبات أن الوجوب نفسي أو غيري، فما هي وظيفته الشاك حينئذ؟ والحمد لله بالعالمين.